Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
كل خلية بجسمي كانت ترجف.
حاسة إن أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا، عم تسمعوا بودكاست جسدي ومعكم ألمع عنتبلي. على عكس حلقتنا الأولى يلي كل النساء عاشوا تجربة شبيهة بتجربة بطلتها يلي حكت لنا حكايتها، حكاية اليوم الألم فيها خاص أكتر ومركب من عدة طبقات ومستويات. بطبيعة الحال مثل أغلب تجاربنا، ألم بيختلط فيه الخوف والخيبة والشعور باللا عدالة، شعور بعدم الاكتمال، توقع الفقدان والهجران بأي لحظة. باختصار ضغوط هائلة نفسية جسدية صحية وعاطفية واجتماعية كلها عم تنعكس على هالنساء من دون ما يكون أغلبها بالحقيقة محق أو عادل، بس يمكن كان بيكون وقعة منفردة أخف بكتير، ويمكن أحياناً بيختفي لولا تدخل الأهل والأصحاب والجيران وزملاء العمل والمعارف، يمكن حتى الناس يلي منقابلهم كل يوم بالحارة أو بالسوبر ماركت، وكتير مواقف ومطارح تانية. حكايتنا اليوم لفتة حب ودعم لكل امرأة عم بتخوض رهان قاسي مع الوقت والجسد والمحيط والمجتمع، عم بتحاول تنتصر بمعركة بيولوجية وفيزيولوجية ونفسية شروطها مانا عادلة أبداً، وغالباً بدون صوت وعالسكت. بشبكة كورنينج كولتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي. الحكاية الثانية،
القصة دي مش قصتي لكنها قصة حقيقية لست عربية فضلت إن هويتها تفضل مجهولة. أنا قابلت جوزي في الجامعة سنة 99، احنا حبينا بعض على طول بشدة، واتصاحبنا واتخطبنا وأخيراً 2005 اتجوزنا. ما فكرتش أي يوم إن أنا أخد حبوب منها الحمل، سمعت قصص كتير قوي عن تأثيرها على الست بعد كده إن هي تقدر تخلف، فكنت بفكر بيني وبين نفسي بقول أنا كبيرة ومسؤولة بما فيه الكفاية عشان أكون أم، فخلاص لو حصل حصل، وكملنا حياتنا بشكل طبيعي، ما ركزناش على فكرة إن إحنا نجيب أطفال ولا إن إحنا نحاول ما نجيبش أطفال برضو. كان الوقت بيعدي وكنا عايشين أيامنا مع بعض مبسوطين جداً، وبنقضي وقت كتير مع صحابنا وبنخرج وبنتفسح، بس بعد 3 سنين ابتديت أحس إن في مشكلة، ابتديت أقول لنفسي إن في شيء مش مظبوط، مش من المنطقي أو الطبيعي إن أنا طول الفترة دي محملش بعد 3 سنين ولا حتى عن طريق الغلط. ابتديت أحس إن ده الوقت اللي لازم أقابل فيه دكتور. في عيادات في المستشفى كتير قوي حولونا لأخصائي عقم، وفعلا قابلت راجل لطيف قوي وكان محبوب من الناس كلها، كان دكتور كويس قوي وكان راجل مؤمن ومتدين. دكتور ده حاولنا للمختبر وقال لي ان انا اعمل تخطيط للرحم، وان جوزي يعمل عملية لتحليل السائل المنوي عشان نشوف عدد الحيوانات المنوية عنده. النتيجة جت كويسة، مفيش مشكلة عندي في الأنابيب، عدد الحيوانات المنوية عند جوزي كانت أعلى بكتير من المتوسط، فالدكتور قال لنا مفيش أي مشكلة، أنا أنصحكم أن أنتوا تستمروا في المحاولة وتسيبوا الموضوع ده بإيد ربنا، واللي ربنا كتبه هو اللي هيكون. الموضوع حيرني شوية أن تيجي يعني توصية زي دي من دكتور عقم متخصص ومتمرس، بس قلت خلاص أنا هحط ثقتي في الطب وهكمل حياتي أنا وجوزي بشكل طبيعي. قبل ما أكمل بس أنا عايزة أقول ملحوظة صغيرة، إن أنا اكتشفت بعد كده إن الدكتور ده ساب مهنة الطب وقرر إنه يبقى قسيس، هي مهنة ملائمة قوي ليه أكتر بكتير من الطب. مهم نرجع للقصة. كملت حياتي زي ما أنا وجوزي عادي جدا، ومرت السنين ومن غير ما أحس بالوقت لقيت نفسنا في 2013. المرحلة دي بقى من حياتي كان كل أصحابي خلاص أوريدي عندهم الطفل التاني والتالت، فبدأت أفكر أكتر في الموضوع، هو إيه اللي ما خلينيش أحمل لحد دلوقتي. كلمنا مع الدكتور بتاعنا أنا وجوزي وحولنا لأخصائي جديد. الأخصائي ده رشح لنا برنامج معالجة عقم في المستشفى وقال لنا إن إحنا نلتحق بالبرنامج ده. البرنامج ده خلاني أقابل أخصائي اجتماعي تاني، وهو اللي هيأني عقليا وعاطفيا ان انا اكمل في الرحلة دي. قدرت دلوقتي طبعا اهمية الخطوة دي، لان انا لو كنت عارفة من وقتها ان انا همر بكل الالم النفسي والجسدي والعاطفي ده ما كنتش يعني كملت وكنت انسحبت من البرنامج ده. طلبت الدكتورة الجديدة ان احنا نعيد الفحوصات مرة تانية، والنتائج جت زي ما هي، ان انا تمام، قناتي على ما يرام، ما فيهاش اي حاجة، وعدد الحيوانات المنوية عند جوزي برضو مرتفع جدا. نصحتنا الدكتورة بقى وقتها ان احنا نعمل تجربة تانية اللي هي تجربة اجهزة فحص الإبادة. اشترينا الاجهزة دي، هي عبارة عن جهاز صغير كده شبه اختبارات الحمل بالظبط، لكن لما بتستعملها تتبولي يعني عليها بيظهر كده سمايلي فيس او ما بيظهرش حاجة، ومع ظهور السمايلي فيسز دي خلاص بقى لنا مهمة واحدة وعمل وحيد نعمله، ان احنا خلاص نخلف نجيب طفل. فابتدى يبقى السكس عمل روتيني ومسؤولية ونشاط مرهق جدا، وفضلنا فيه لمدة 6 شهور لحد ما بقى الموضوع محبط قوي، ما بقتش خلاص عايزة اي حاجة غير ان اي دكتور يجي لي يحط طفل في الرحم وخلاص عشان اخلص. وجي الوقت اللي احنا لازم نبدأ فيه الـ IUI اللي هو التلقيح داخل الرحم. يعني ايه؟ يعني هنعمل حقن للحيوانات المنوية بتاعت جوزي مباشرة في الرحم. فكانت الدكتورة متفائلة قوي بالموضوع وكانت خلاص واثقة تماما ان هو هينجح، ما شافتش اي اشارة خطورة او مشاكل متعلقة بالصحة او ان هو ما ينفعش يعني لا بصحتي ولا بصحة جوزي. فخلال الجولة الأولى من التلقيح كنت حذرة جدا، ما كنتش عايزة أخاطر ولا أبوظ الفرصة دي، فاللي هو زي ما يكون حجزت نفسي كده جوا بابل من العالم كله وركزت كل تركيزي على الموضوع ده. المهم جوزي خطط لرحلة إن احنا نروح نيويورك في اليوم اللي كنت المفروض فيه أعرف فيه نتيجة التلقيح. كان شايف ان الرحله دي مهمه جدا في حالتين، حاله لو الموضوع نجح فخلاص يبقى احنا عندنا سبب ان احنا نحتفل، اما بقى ان كيس ان هو ما نجحش فالسفريه ساعتها هتبقى ضروره جدا ومهمه جدا علشان اشيل دماغي وتفكيري من الموضوع شويه واغير جو واحاول انسى. وصلنا المطار وكنا في منطقه اللي هي استلام الحقائب، فالموبايل رن، لقيت ان هو اتصال من المستشفى وتقالي ان انا مش حامل وان احنا هنعمل العملية مرة تانية بس بعد ما البيريد اللي جاية تخلص. طبعا الخبر ده كان صعب جدا عليا وما كنتش عايزة اعيد تاني الاختبارات والاجراءات كلها اللي عملتها، وكان كل تفكيري ان انا ست ومفروض ان انا اتخلقت عشان اعرف ان انا اخلف بشكل طبيعي. الموضوع كان صعب قوي عليا وما كنتش قادرة استوعبه، وقعدت اسأل نفسي كتير هو انا ليه ما بحملش ببساطة، يعني زي اي حد، ليه المشاكل الطبية اللي عندي دي مش واضحة، ليه مش قادرة افهمها. بس وافقت ان انا اكمل العلاج، وان انا كنت عايزه ابقى ام وجوزي يبقى اب. كنت بقعد اقول لنفسي يعني لو ما حصلش بطريق طبيعي برضو خلاص مش هبقى عايزاه يجي بالقوه، بس لو هو ده النصيب وهو ده المقدر انه يحصل خلاص. فضلت اتكلم كتير في الموضوع وفضلت اعيط، وكنت بلاقي نفسي كتير جدا نايمه على سرير المستشفى ومش قادره اتحرك. بس خلاص يعني استعديت ان انا اخش الجوله التانيه، وان انا ابدا المرحله التانيه، وان انا اعيد التجربه دي تاني. بس المره دي قررت ان انا بعد ما اخلصها اروح الشغل عادي، مش هغير اي حاجه او اي روتين في حياتي اللي انا بعمله اليومي. وقلت خلاص لو ما نجحش برضو المره دي وانتهى بينا الامر ان احنا نعيد مره تانيه، هعيد. كلمتني الدكتوره وقالت لي برضو انا مش حامل، فاحنا كده كنا خلاص بنقرب من نهايه المرحله دي، لان المفروض الاجراءات المتبعه ان انا بعد 3 مرات من الاي يو اي ابدا بقى في مرحله التلقيح الصناعي. قابلنا اخصائي اجتماعي مره تانية واتكلمنا معاه عن خططي انا وجوزي، ونصحنا ان احنا يكون عندنا بلان بي، خطه بديله، عشان تكون العمليه دي يعني اقل تاثير علينا. يعني وبعد ما فشلت ال3 مراحل بتوع الاي يو اي وال3 محاولات، اللي اصلا طول الفتره دي زاد وزني حوالي 14 كيلو، بقيت عايشه حاله كده من الفوضى. كنت مدمره نفسيا جدا، وكنت مكسوره بطريقه ان انا ما كنتش اتخيل نفسي ابدا ان هتحصل لي الكسره دي. طبعا انا وجوزي ما كناش بنتكلم مع عائلتنا ولا اصحابنا خالص في الموضوع ده. احنا ثقافتنا يعني مش شيء ظريف ان احنا نتكلم عن العقم، يعني بيعتبروه زي ما يكون عار. انا فاكره ان في مره من المرات انا وجوزي هربنا للحمام في فرح ابن عمي علشان يقدر جوزي ان هو يعمل لي حق لجوله من جولات الاي يو اي. كنا خايفين قوي لحد يشوفنا واحنا بنهرب كده للحمام، وكنا مضطرين نشرح احنا بنعمل ايه لاصحابنا او لاهالينا. يعني المهم بعد فترة أنا خلاص بدأت أحس أن أنا مش عايزة أكمل، وابتدت في كدمات ولون أزرق كده يظهر على بطني وسكارز في كل حتة. كنتش قادرة أشرح لجوزي قد إيه الموضوع ده مأثر عليا نفسيا. كنت بقعد أعيط لوحدي وبحس بالزعل على نفسي، بس ما كنتش قادرة ألوم أي حد لأن ده يبقى أناني، يعني أنانية مني. فكرت ان احنا لو بدلنا انا وهو اكيد كان هو برضو هيبذل جهده ويعمل اللي يقدر عليه علشان هو كمان عايز يبقى اب. محدش هيفهم الحاله العاطفيه والعقليه اللي انا كنت عايشاها في المرحله دي، اكيد في يعني طريقه تانية. بس بالرغم من كل ده استمرينا وكملنا وقلنا هنشوف الموضوع هيوصلنا لفين. أخدت فترة وقعدت أفكر قبل ما قرر أن أنا أدخل في مرحلة التلقيح الصناعي، واتفقت أن أنا وجوزي هنجربها مرة واحدة بس. وقبل ما نبدأ العملية الدكتورة طلبت مني أعمل إجراء تنظير للرحم، كشف كده بيكشف على منطقة البطن والرحم. ومرة تانية النتيجة جت الحمد لله سليمة، مفيش تكيسات، مفيش أورام من أي نوع، مفيش تليفات في بطنة الرحم، كله كان تمام. قلنا خلاص هنتنقل بقى بعدها للمرحلة بتاعت أطفال الأنابيب. وفي اليوم بتاع استخراج البويضات الدكاترة قدروا ان هما يخرجوا 17 بويضة، وده كان شيء ما حصلش قبل كده مع أي واحدة في سني. حتى دكتورتي تحمست قوي وبسطت جدا وقالت ان هي هتجمد أكبر عدد ممكن من البويضات احتياطي. طبعا عشان أخف من العملية دي أخدت حوالي 10 أيام. 10 أيام كنتش قادرة أعمل فيهم أي حاجة، لأن وقتها كنت هكون معرضة للخطر إن الأنابيب دي يحصل لها انقلاب، وده كان هيخلي في مضاعفات كبيرة قوي تحصل. وفي اليوم بتاع النتيجة قعدت على الكنبة، فتحت نتفليكس، قعدت أتفرج على نتفليكس، كنت مالية التلاجة كلها آيس كريم والمطبخ كله سناكس ومونشيز. قلت خلاص بقى أنا هريح خالص لنهاية الفترة دي
واشوف.
في اليوم ده التليفون رن، كانت دكتورتي وقالت لي انا كنت عايزه اكلمك بنفسي عشان اقدر اشرح لك الموضوع بطريقه سليمه. مسكت التليفون كويس قوي وعدلت كده قعدتي على الكنبه، كنت بترعش، ما حسيتش ابدا في نبره صوتها باي حاجه ايجابيه او مريحه او مطمئنه. انا فاكره كويس قوي ان كان جوزي واقف قدامي وبيبص لي قوي وبيقول لي وبيسالني كل شويه ايه اللي حصل ايه اللي حصل. حسيت ان انا متجمده كده في مكاني. كل ما افتكر الموضوع بجد تبقى اقول يعني على الاقل كنت حطيتها على السبيكر عشان ما اضطرش اعيد الكلام اللي كانت بتقوله لي وكان جوزي يسمعه مره واحده ونخلص. المهم الدكتوره شرحت لي ان احنا مش هنقدر نكمل عمليه التلقيح علشان البويضات ال17 اللي هي طلعتهم ماتوا. قلت لها ماتوا؟ ماتوا ازاي يعني؟ قالت لي يعني النضج توقف، مفيش حياه في البويضات، عشان كده مش هنقدر نعمل لها عمليه التخصيب. وضحت لي ان في كل السنين اللي هي بتمارس فيهم الطب دول ما مرتش عليها حاله زي حالتي دي ابدا. قالت لي هي درستها في الجامعه بس ما كانتش متخيله ان هي موجوده على ارض الواقع. اعتذرت لي كتير ونصحتني ان انا ما ضيعش وقتي ولا انا وجوزي نضيع فلوسنا في اي عمليات تانية لان التشخيص ده خلاص نهائي ما فيهوش. طبعا انهارت من العياط، ما لقيتش نفسي بقولها غير ماشي اوكي ماشي. فضلت اعيدها كل شويه لحد ما اضطريت ان انا اقفل التليفون وعيد الكلام اللي قالته لي ده للراجل اللي واقف قصادي اللي مستني بفارغ الصبر انه يعرف ايه اللي بيحصل. وانا بعيط وبصرخ شرحت له، كنت متالمه جدا ومتضايقه جدا بس كان لازم اعيد عليه وافهمه. بعدها فضلت قاعدة على الكنبة وعشر أيام حديد ما بسمعش فيهم أي حاجة غير الكلمة اللي قالتها لي إن هي ماتت، البويضات ماتت. حسيت وقتها إن أنا ميتة من جوايا. عيطت على نفسي وعيطت على جوزي وعيطت على أهلي وعلى أخواتي لعمرهم ما يقدروا يشوفوا نسخة صغيرة مني. عيطت على الأطفال اللي عمري ما هشوفهم أو هخلفهم. حسيت وقتها ان في حاجه ماتت جوايا. مرت كده اسابيع لحد ما قدرت اجمع نفسي تاني واقوم من اللي حصل ده. حسيت وقتها ان انا عايزه اتكلم مع حد، عايزه انفس مع شخص يفهم ايه اللي انا كنت بمر بيه ده ويكون حاسس بيه. قعدت أقلب على الإنترنت وقعدت أدور، لقيت مجموعات كده في المنطقة اللي أنا كنت عايشة فيها، مجموعات أمهات مروا بتجارب كده معينة تشبه للتجربة اللي أنا مريت بيها، ولقيت ستات كتير بيتكلموا عن فكرة أطفال الأنابيب والإجهاض. بس حسيت حاجة غريبة برضو وأنا بتفرج على الفيديوهات دي، كل واحدة منهم حتى وهي بتشارك بقصتها كان في طفل جنبها، كل واحدة فيهم قدرت في الآخر ونجحت إن هي تبقى أم. فقلت ولا واحدة من الستات دول شبهي، مش ده اللي أنا عايزاه، على الأقل كلهم في الآخر بقى عندهم طفل. بس ما بطلتش أدور، ده فضلت أدور وأدور لحد ما لقيت مجموعة دعم فيها خمس ستات كلهم حالتهم زي حالتي، ما يقدروش يخلفوا وكل واحدة عندها سبب مختلف. في المرحلة دي في ناس بتفكر بتقول أكيد لسه في خطة بديلة، وفي زي الخطة اللي أنا وصلنا لها أنا وجوزي الأولانية اللي هي فكرة إن إحنا نتبنى طفل. نسيت أقول لكم إن خلال التلقيح الصناعي جوزي قال لي إن هو مش مقتنع خالص بفكرة التبني وما كانش عايز يعملها، الفكرة مش عاجبه. المهم قضيت وقت كتير قوي في رحلة الشفاء والتعافي من الموضوع ده. طول الفترة دي كنت بحاول أفهم ليه حصل لي كده، ليه أنا بالذات. فروحت لدكتورة نفسية بس ما ساعدتنيش، ما ساعدتنيش خالص إن أنا أرجع صحتي النفسية وإن أنا أبقى كويسة. وكنت بحضر جلسات اللي هي بتاعت مجموعة الدعم اللي لقيتها دي مرة في الشهر، كنا بننفس عن نفسنا وبنعيط لأننا كلنا كنا بنمر بظروف متشابهة يعني، بس كل واحدة ليها صعوبات مختلفة عن التانية. قررت دلوقتي إن أنا أتكلم عن قصتي وتجربتي دي وإن أنا أشاركها في العلن، علشان خلاص مش قادرة أحتفظ بيها لنفسي أكتر من كده. كل ما بيبقى فيه تجمع عائلي وكل مرة حد بيقعد يسألني وانت ليه مش حامل لحد دلوقتي، كانوا بيقعدوا يصلولي ويدعولي ويقعدوا كل واحد يقترح عليا دكتور مختص وإنه هو هيقدر يعرف الحالة، وبيقولوا لي وانت مستنية ايه. بس الموضوع مش عادل، الموضوع هما مش هيفهموا، هما مش هيفهموا أنا بمر بإيه. فقررت إن أنا أحكي لهم كل حاجة أنا مريت بيها وأشاركهم تجربتي وتشخيصي الطبي ده. تعاطفوا معايا طبعا بس ما قدروش يتقبلوا الوضع، فضلوا يضغطوا عليا ان انا اشوف دكاتره تانيين، وقالوا لي ان الموضوع خلاص يعني مش مضر كده كده، ايه المشكله انك تشوفي دكتور تاني وتسمعي راي تاني. كنتش حاسه ان هم هيقدروا يفهموا الموضوع والمعاناه اللي انا مريت بيها قوي، طلبت منهم ان هم يحترموا ويقدروا اللي انا مريت بيه ويسيبوني في حالي يعني. بس طبعا ماما ما قدرتش، ما تقبلتش الموضوع خالص وما قدرتش تتخطاه. بدأت تتصل بعيادات كتير وتحول لي اتصالات لدكاترة مختلفين عشان أشرح لهم حالتي. فبقيت مقضية حياتي ما بين إيميلات وما بين اتصالات بدكاترة، كل شوية أقعد أشرح حالتي وأقعد أحكيها. بعضهم قال لي إن أنا ممكن أحاول أعمل عملية أطفال الأنابيب دي تاني، أعيدها تاني. وفي بعض أكد نفس الكلام اللي دكتورتي الكندية قالته لي. مش قادرة أحدد إيه السبب اللي خلاني أفكر إن أنا أكلم دكاترة برا. ممكن كنت حاسة من جوايا إنه لازم أعمل اللي عليا وأتأكد بأي طريقة إن خلاص. هاخدكوا بقى لسنة 2017. أنا وجوزي كنا خلاص متحطمين نفسيا، بس كل واحد بيتعامل مع الموضوع بطريقته الخاصة، كأنه خبى الموضوع في أزايز كده وقفل عليها، فما كانش فيه أي حد عايز يتكلم مننا عن الموضوع ده لأي حد تاني. دكاترة اقترحوا علينا إن إحنا نلاقي متبرعة بالبويضات، وطبعا الفكرة عجبت جوزي قوي واقتنع بيها على طول، بس على عكسي أنا ما اقتنعتش بيها تماما. أصلا إحنا في نهاية الأمر كلنا بشر وأنا مش مستعدة أبدا أعمل كده. أنا كنت شايفة إن إحنا خلاص وصلنا لمرحلة إن إحنا المفروض نكتفي باللي عندنا وخلاص نبقى مقتنعين بيه. أنا وصلت للمرحلة دي بس جوزي ما كانش قادر يفهم إيه سبب معارضتي للفكرة، وتعبت من إن أنا أقعد أشرح أسبابي، بس هو ما كانش قادر يستوعبها ولا كان قادر يفهم وجهة نظري للموضوع. المهم بعدها لمدة سنتين بعد ما عرفت خلاص وضعي الطبي واقتنعت بيه، حاولت أتواصل مع كذا دار أيتام وإيجنسي للتبني في العالم العربي، كذا واحدة، واتكلمت مع صحاب ليا كتير، هم قدروا يوصلوني لأشخاص قادرين يفهموا حالتي وقادرين يساعدوني. بس كان مع كل محاولة كلمة لأ هي الرد اللي كنت بقابله، كل ما حاول أتبنى مفيش لأ لأ لأ. حتى كل دور الأيتام اللي أنا كلمتهم وحاولت أتواصل معاهم كانوا مهتمين بس إن هم يحصلوا على تبرعات مالية، فيش حد عايز يدينا طفل، فيش حد عايز يتخلى عن أي طفل من الأطفال اللي عنده ويدهم لنا. جربت أكلم ناس في الأردن وفي لبنان وفي سوريا وفلسطين ومصر والعراق، برضو الرد الوحيد اللي كان بيجي لي هو لأ. حتى في مرة من المرات كنت بقلب الإنستجرام ولقيت بوست واحدة ستة مشهورة عايشة في دبي قدرت إن هي تتبنى طفل من لبنان. كلمت شركة المحاماة اللي قدرت تساعدها ووصلوني بأشخاص بيشتغلوا على المواضيع اللي زي دي. عملت كل ده من غير ما أعرف جوزي، على أمل بس إن لو جات لي موافقة من أي وكالة تبني أو دار أيتام هقوله على طول إن إحنا خلاص نقدر دلوقتي نتبنى طفل، وأنا متأكدة إن هو أول ما يشوف الطفل ده هيقع في حبه وهيوافق على طول. النهاردة أخيراً اقتنع جوزي بمسألة التبني دي بعد ما قدر يدرك ويعرف الضرر النفسي والمرحلة اللي أنا مريت بيها دي، وقدر يحس بتأثير موضوع العقم ده والتشخيص ده على جوازنا، إن إحنا خلاص مش لاقين أي حد نلجأ له، وإن في أيام بنقعد نتعلق فيها بأي خيط من الأمل، وبنقعد زعلانين على نفسنا وعايشين بشعور بذنب. جوزي قال لي في مرحلة مرحلة: أنا بحبك وأنا قبلك كده زي ما أنتي، أنتي بالنسبة لي كفاية. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة لي، حسيت بتأنيب ضمير وحسيت أن أنا حرمته من أن هو يبقى أب، حسيت أن ده بسببي، وخفت مع الوقت أن هو يزهق مني أو يسيبني، مع أنه مش من نوع ده من الرجالة خالص خالص، بس الحياة بتغير الناس، وخاف في يوم من الأيام أن هو يبصلي بطريقة غير اللي هو شايفني بيها دلوقتي. وتعلمت خلال الرحلة دي، تعلمت حاجة مهمة قوي، أن العقم ده عبارة عن معركة صعب أن الناس تتكلم عنها، هي معركة صمتة. وبغض النظر عن قد إيه أهلي وصحابي وقفوا جنبنا، هم برضو مش هيعرفوا غير قليل قوي عن اللي أنا عانيته ومريت بيه. وإحنا في ثقافتنا على طول بنحس بالعيب لما تبقى حاجة متعلقة بمشاكل العقم، وبيصعب على المجتمع بتاعنا أن هو يتكلم عنها. أنا طبعا مش قادرة ألاقي حاجة منطقية من اللي بيحصل ده، مش قادرة أفكر في الحياة حتى أن هي تكون منطقية. في أيام بتمر عليا كتير قوي وأنا بدعي ربنا وبسأله، بحاول أفهم هي دي عقوبة ولا دي نعمة، مش قادرة أحدد. كل اللي أعرفه أن لو قلبي قدر يتكلم هو بجد هيصرخ بصوت عالي قوي من كتر الدعاوي والصلوات اللي أنا كنت بعملها بس أمنية واحدة أن أنا يبقى عندي طفل. بحاول بس أمارس حياتي بطريقة إيجابية وطبيعية، بس دايما بحس إن في حاجة ناقصة، دايما بحس إن في شيء كبير ناقص في حياتي. بس مؤخرا قررت خلاص إن أنا هتابع أحلامي، وإن أنا هستفيد من التجربة اللي أنا مريت بيها، وإن أنا هاخد الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتي، وهبدأ أتعلم إن أنا أبعد تفكيري عن الحاجة الوحيدة اللي مش عندي. أنا عندي حاجات كتير قوي ونعم كتير قوي المفروض أركز عليها. في أيام كويسة وفي أيام وحشة، بس أنا تعلمت أنه خلاص الأيام الوحشة اللي فيها حزن وأسى دي هتعدي، مش لازم أستسلم لها، لأن في حاجات تانية حلوة جدا لازم أركز عليها، لازم أبعد عن الحزن والزعل على نفسي وأكمل أن أنا أعيش حياتي. فأنا قررت دلوقتي أن أنا أتكلم عن التجربة دي على أساس أنها تكون أمل لستات كتير مروا أكيد عايشوا بالتجربة اللي أنا عشت بيها دي. يا رب لما تسمعوا قصتي تتأثروا وتحسوا وتعرفوا ان انتوا المفروض دايما تدوروا على السلام النفسي الداخلي. وبقول لكل ملكة منكم، انت تستحقي الحياة مهما كنتي. اوعي ابدا تبطلي ان انت تدعمي نفسك وتقدريها وتتحدي كل حاجة بتمر بيها والمغامرات اللي بتعيشيها في حياتك. وعايزاكي تعرفي حاجة واحدة مهمة جدا، انت مش لوحدك.
بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو الخلفية الثقافية، العقم دائماً والخصوبة هي مواضيع شديدة الخصوصية والحساسية وغالباً محظور الحديث عنها، وبتزيد هالضغوط أضعاف مضاعفة عند النساء العربيات، لأنه دائماً في ربط مباشر بين القدرة على الإنجاب وبين كون الإمرأة امرأة، استحقاق لها اللقب واستحقاق لشريكة، استحقاق لتكون بعلاقة. نقص الدعم الاجتماعي وقلة التعليم طبعاً بتزيد المعاناة المرتبطة بهالموضوع، ودائماً النساء العربيات بيلاقوا حالاً مجبرات على مواجهة المأساة وحيدات، مثقلات بعار غير محق ومنعزلات. إذا محتاجين بعض الدعم زوروا صفحة موجة على إنستغرام لمزيد من المعلومات والنصائح كمان يلي ممكن تساعدكم تتخطوا هالفترة والتجربة العصيبة، وكمان بتشاركونا بالحوار والنقاش. موج هي منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كتير كبير على المتابعة من فريق البرنامج، من الإعداد هبة عفيفي وشهد بني عودة، وأنا ألمع عنتبلي وفريق موج، من التصميم الصوتي محمد خريزات، بول ألوف وسارة قدوري، من التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. الأداء الصوتي لحلقة اليوم كان لمنة التوني، ورسوم الحلقات لمنى الكاتب. حكاية جديدة الخميس الجاي، ضلوا بخير.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.